تلت عشر من شهر جمادى الثانية سنة 1385 هجري.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الله بالاسماء تقدس الله نفسه من ان هذه المساله هي مساله اجتماع الامر للناس تثني على ان يكون الميلاد في كل من الحسنين موجودا. ففي مثل ذلك بناء على الجواد يحتمل بتأثير كل من الميلادين فيكون الفعل محكوما بالوجود بعنوان ومحكوما بالحرمة بعنوان آخر. وأما إذا قلنا بالامتناع فلا بد من رفع اليد عن احد الملاكين، فان كان احدهما اقوى من الاخر يقدم الاقوى. واذا خرجنا انهما متساويان يثبت كل منهما فيحكم بحكم اخر. فلا يجري على مثل ذلك احكام باب التعارض، بل هذا من تزاهر المقتدين. فلا بد من الرجوع الى قواعد باب المزاحمه. فاذا لم يكن الملاك موجودا الا في واحد منهما هذا يكون داخلا في بحث التعارض بلا فرق بين القول بالجواز او الامتناع. فان القائل بالجواز إنما يلتزم بكلا الحكمين فيما إذا كان لكل منهما مقتدي. وأما إذا لم يكن المقتدي إلا لواحد منهما وهو مردد بين ملاك الوجوب وملاك التحريم فهذا يدخل في باب التعارض. بالنسبة إلى مقام الثبوت ذكر ذلك وتقدم الكلام في هذا أن بحثنا هذا لا يبتني على إفراد الملاك فيهما أو في أحدهما. بحث الملاك وتبعية الأحكام للمصالح والمقاصد بحث، واجتماع الحكمين في مورد واحد بعنوانين بحث آخر. للناس الأشعري أيضا يسلم أن اجتماع الحكمين في مورد واحد بعنوان واحد غير ممكن ومحال، لأن هذا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال. إنما الكلام فيما إذا تعدد العنوان فكان عنوان الواجب مغايرا لعنوان الحرام. فبحثنا في مسألة اجتماع الأمر الناس لا يدور مدار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ولوجود الملاك في مثل الأحكام. بل حتى لو بنينا على أن الحكم يجدر من المولى جزافا وبلا ملاك لا في متعلق الحكم ولا في نفس الحكم. هذا البحث جاري أنه يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالوجود بعنوان ومحكوما بالتحريم بعنوان آخر. قلنا إن هذه المسألة تثني على أن الواجب والحرام متحدان بالوجود خارجان، يعني التركيب التوادد، أو أن أحدهما منضم إلى الآخر والتركيب انضمامي. على القول بالاتحاد لا بد من القول بالامتناع. كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن؟ كان الملاك موجودا في كليهما أو في واحد منهما؟ على أي حال لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محكوما بالبلوغ ومحكوما بالتحريم. فإذا فرضنا أنهما متعددان فهل يصل الحكم من الشيء إلى لازمه أو لا يصل؟ إذا فرضنا على الدراية أيضا لا بد من القول بالامتناع. وأما إذا بنينا على التعدد وعدم الدراية فمركز الواجب وجوب الشيء ومركز الحرمة شيء آخر، إذا لا مانع من القول بالجواز. فمسألة الجواز والامتناع تبتني على هذا الأمر، لا على أن المقتدي موجود في كلا الأمرين مثل الوجوب والتحريم أو غير موجود في أحدهما. هذا أجنبي من هذا الكلام. ثم على ما ذكره يعني على مبنى ذكر مقام الإثبات، لأن هذا الذي ذكره إنما هو راجع إلى مقام الثبوت، لأنه بحسب الواقع إذا كان الملاك موجودا في كل منهما فهذا مركز بحث اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا لم يكن الملاك إلا موجودا في واحد منهما فهذا داخل في بحث التعارض. بعد ذلك تكلم في مقام الإثبات وذكر أنه قد يبرز أننا نعلم من الخارج ولو كان من إجماعين نعلم بوجود الملاك في كل منهما أو نعلم بوجود الملاك في أحدهما لا بعينه فهذا لا كلام لنا فيه. وأما إذا لم يكن غير الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على التحريم فقبل هنا، فإن أن يكون الدليلان متكفلين ببيان الحكم الاقتضائي أو متكفلين ببيان الحكم الفعلي. ذكر أنه لو كان الدليلان متكفلين لبيان الحكم الاقتضائي فبناء على الجواز ليس هنا مانع من تأثير كل منهما. هذا يؤثر وذاك أيضا يؤثر، المفروض أنه قائل بالجواز. فلا تعارض بين الدليلين أجزاء، ويمكن الفرض التعارض فيما إذا علمنا من الخارج بكذبة الدليلين. هو أمر خارج لما هل الكلام يعني فرض خارج، وإلا في نفسه الدليلان لا مانع من تأثيرهما من جهة القول بالجواز، فهما غير متناظرين لا ينافي أحدهما ثبوت الآخر. يدخل هذا في بحث التداهم لا في بحث التعارض. فإذا بنينا على الامتناع فإن علمنا أن أحدهما أهم يؤثر، فإذا لم يكن أحدهما أهم يلقانا متساويين حيث إن تأثيرهما غير ممكنين. تأثير هذا وتأثير ذات معاً غير ممكنين، إذن يسقطان فيرجع إلى أمر آخر إلى حكم آخر. وإذا فرضنا أن الدليلين دلا على الحكم الفعلي هنا على القول بالامتناع لا يمكن الالتزام بالصدق الدليلين، لابد احدهما كاذب. اذ فرضنا ان الشيء الواقعي المجمع يعني لا يمكن ان يكون مستدفا بالوجوب ومستدفا بالتحريم معا. وقد فرضنا ان اطلاق كل من الدليلين اطلاق دليل الوجوب يقتضي وجوب هذا، وإطلاق دليل التحريم يقتضي حرمة هذا، فهذا أمر غير ممكن يعني بالنسبة إلى المقبول المتابقي وهو ثبوت حكمين فعليين هذا معلوم العدم. فهل يمكن استكشاف الملاك بهذين الدليلين أو لا يمكن؟ هذا داخل فيما ذكرناه سابقا، من أن المدلول المتربط إذا لم يمكن الأخذ به فهل يمكن الأخذ بمدلوله الانتظامي؟ كنا موافقا على صاحب كباية قدس الله نفسه ربنا على أنه لا يمكن، لأنه إذا لم يثبت الحكم الفعلي في كل منهما فكما يمكن أن يكون هذا لأجل عدم المقتضي يمكن أن يكون لأجل وجود المانع؟ فلا يمكن استكشاف الميلاد الذي نعلمه أن الحكمين ليسا بفعليين معا، فأما أن المقتضي موجود ليدخل في باب التجاهر أو أن المقتضي غير موجود ليدخل في باب التعارض فلا يمكننا كشف الميلاد والالتزام بحدود المقتضي، إذ يمكن أن يكون ارتفاع الحكم الفعلي لعدم المقتضي له ويمكن أن يكون ارتفاعه لحدود المانع، فلا طريق لنا إلى كشف المقتضي إلا ذكر بعد ذلك إلا أن يكون كل منهما قرينة على رفع اليد عن ظهور الآخر في بيان الحكم الفعلي فيضمن على الحكم الاقتضائي، إن كان الدليل في مقام بيان الحكم الفعلي، لكن حيث إنه لا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الحكم الفعلي في كل منهما فيمكن أن يكون هذا الدليل قرينة على أن الآخر ليس في مقام بيان الحكم الفعلي على خلاف الظهور، نهمله على خلاف ظاهره، كذلك الدليل الآخر يكون قرينة على أن الدليل الأول ليس في مقام بيان الحكم الفعلي، يعني المراد ليس هو الحكم الفعلي، إن كان في مقام بيان الحكم الفعلي يعني هذا مفروض، لكن نحمله على خلاف الظاهر وأن المراد الجدي ليس هو الحكم الفعلي، إن كان الصورة والظاهر هو هذا فنحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي فيجري فيه ما تكلمنا فيه، أو إذا كان أحدهما أحد الحكمين أقرب ملاكا من الآخر هذا يكون قرينة على أن الآخر ملي المراد الجدي منه الحكم الاقتضائي، وبذلك أجر سبق التنافي بين الدليلين فيحكم كل منهما على الحكم الاقتضائي أو يهمل ما يكون الملاك فيه بعيدا بقرينة الآخر الكريم يهمل هذا على الحكم الاقتضائي فيرتفع التنافي بين الدليلين. تكلمنا في مقام الثبوت، أما بحسب مقام الإثبات ما ذكره قدس الله نفسه من أن الدليل قد يكون متكبلا لبيان الحكم الاقتضائي وقد يكون متكبلا لبيان الحكم الفعلي، لعلى تقدير أن يكون متكبلا لبيان الحكم الاقتضائي، القائل بالجواز يلتزم بكل منهما فيلتزم بالتأثير إلا أن يكون له علم خارج، يعني علم من الخارج بكل أحد الدليلين، كما ذكرنا أولا جميع ما ذكره في هذين الأمرين لا يرجو لام هذا، أما ما ذكر من أن الحكم المنشأ الذي يكون الدليل متكفلا ببيانه قد يكون حكما فعليا وقد يكون حكما اقتضائيا، ما يريد بالحكم الفعلي الذي هو في مقام بيان الحكم في مقابل الحكم الاقتضائي، إذا أراد من الحكم الفعلي الحكم الذي يبعث المكلف فعلا يبعثه إلى الفعل أو يبعث تكثره عن الهال فقد ذكرنا أن هذا يترتب على وجود الموضوع وعلى تحقق جميع الشرائط الخارج الحكم الفعلي قد يتخلف عن الإنشاء والجعل بآلاف من السنين. هذا يترتب على وجود موضوع في الخارج، لا بد من أن يكون في الخارج مكلف وأن يكون هذا المكلف بالغا، وبقية الشرائط موجودة ويدخل شهر رمضان مثلا ليكون المكلف مكلفا بالصوم، فيقال إن هذا الوجوب وجوب فعلي وهذا أجنبي عن مقام الجهل عن مقام التدبير، بل قد يكون بين التدبير وفعلية الحكم كما ذكرنا فضل بآلاف من السنين، فضلا عن يوم أو يومين. الآن في مثل هذه السنة مثلا لو فرضنا أن المكلف واجد لكراهة الصوم مثلا يقال انه وجب الصوم في حقه، فعلية الوجوب الآن قبل ذلك لم يكن بالنسبة إلى هذا الشهر حينما لم يكن موجودا بعد لم يخلف، أو كان موجودا ولم يكن بالغا، أو كان بالغا ولكن كان مسافرا، أو غير ذلك من الشرائط. كانت خائبا مثلا مثل المرأة لم يكن الصوم واجبا في حق هذا المكلف. الحكم الفعلي بهذا المعنى هذا أجنبي عن مرحلة التدبير وعن مرحلة الجهل. فما معنى أن يقال إن الدليلين الدالين على الهجوم على التحريم يتكفلان ببيان الحكم الفعلي؟ الحكم الفعلي إنما يكون مع ارتفاع المؤمن تحقق الموضوع في جميع كرائته، هذا أجنبي من مرحلة الجهل. كذلك في الاستطاعة وفي وجوب الزكاة لا بد من أن يزرع الإنسان وينجد ويبلغ حد النصاب مع بقية الشرائط، ويقال تجب الزكاة فعلا، ففعلية الزكاة من الآن قبل ذلك لم يكن. فالدليل متكفل ببيان الحكم الفعلي إذا كان المراد بالحكم الفعلي هذا المعنى، فالدليل لا يتكفل ببيان أبدا، هذا خارج عن نطاق الدليل، بل هذا تابع لتحقق الموضوع في الخارج مع شرائطه تامة. لو نبت شيء من الشرائط لا يكون الحكم فعليا، لم يكن الحكم فعليا. وكذلك هذا الحكم الفعلي كما يوجد في تحقق الموضوع وشرائطه تقاء ايضاً كذلك تقاؤه في تقاء الموضوع وشرائطه. لو فرضنا أن شيئاً من هذه الأمور التفى يرتفع الفعلية لا محالة، فرضنا أن المكلف كان قادراً على الصوم سنين متمادية وصام بعد ذلك عجز، أن يثبت وجود الصوم لحده ولارتقاء الموضوع والقدرة يثبت التكليف لا محالة، فحدوث الفعلية إنما هو بحدوث الموضوع وشرائطه، بقاؤه أيضا ببقاء الموضوع وشرائطه. إذا ارتفع شيء من الشرائط ارتفعت الفعلية لا محالة. فهذا الحكم الفعلي الحكم الفعلي بهذا المعنى غير قابل أن يقال إن الدليل متكفل ببيانه. وأما الفعلي بمعنى آخر یعنی ادراز المولا تمام ما فی نفسه من اعتباره جیس ثابتاً على ذمت المکلف او اعتبار المکلف محروماً عن هذا الجیل حاجا هو تمام ما بید المولا و تحت اختیاره الا وجود الموضوع و وجود الشرائط خارجاً آزا اجنبیون عن اختیار المولا تجبیعی از و غیر داخل تحت اختیاره الذي هو تحت اختیاره ان یعتبر شیئا ثابتا على ذمت المجلد و یبرزه فی الخارج او یعتبر المکلف محروما عن الجیل و یبرزه فی الخارج الحکم الفعلی بهذا المعنا نعم المحصلی یکون متکفلا ببیان ذلك و مقتضى الاطلاق شمول ذلك لمورد الاجتماع و هذا هو الذي قد نعطف ابي الدرهم بالفعلی من قبل المولى بل تمام ما بيد المولى من الاعتبار النفسي و من الابراز اوجده في الخارج الاعتبار النفسي اعتبره والابراز ايضا ابرزه في الخارج فهذا تمام ما بيد المولى هذا تيه اذا خرجنا عن السبيلين باطلاقهما دل على ذلك وفرضنا ان المركز واحد يعني ما يثبته سمي سمين الوجوب لشيئين الوجوب يثبته سمين لشيئين سمين التهريم أينم يدل على حرمة هذا الشيء ولو فرضنا أن الموضوع واحد لا محال يكون بين السبيلين تعارض قلنا بجواز استعمال حمل الناس أم لم نقل بجوازه فإن القائل بالجواز كمادة الراب يدعي أن متعلق الوجوب غير متعلق التهريب والتركيب انزمامي وأما لو سلم أنها أن ما تعلق به الوجوب بمقتضى الإطلاق هو بعينه ما تعلق به التهريب بمقتضى الإطلاق كيف يمكن القائل بالجواز أن يلتزم بفعلية الحكمين معا يعني بثبوت الوجوب وبثبوت التهريم معا بل إن ثبوت أحدهما لا محال يستلزم عدم ثبوت الآخر والذي يحكم عن ذلك لو فرضنا أنهما كانا في عنوان واحد ورد في عهد الدليلين أن الفعل الفلاني واجب وورد في دليل آخر أنه حرام بعينه فمن يمكن القائل بالجواز أن يلتزم بتأثير المصلحة والمصلحة معا فيلتزم بمسؤولية هذا الشيء ومبغوبيته مع أن لا يمكن ذلك أبدا القائل بالجواز إنما يقول بالجواز لدعواه أن مركز الوجود غير مركز التهريب لا أن شيئا واحدا أثر فيه المقتضيان كل منهما أثر بلا تناقض بينهما فلا فرق حينئذ بين القول بالامتناع والقول بالجواز على صلة التقديرين هذا يدخل في باب التعارض فلا بد من رفع اليد عن احدهما لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون من قبل الشارع واجبا لان الشارع يبرز اعتباره ثبوت هذا الشيء على ذمة المكلف وفي حين الهان يعتبر المكلف محروما عن هذا الشيء لا يفرق بين القول والجواز واما ان احد الدليلين يكون قرينه على حمل الاخر على الحكم الاقتضائي أو يهمل كل منهما على الحكم الاقتضائي، نتكلم في الحكم الاقتضائي أولا ثم نتكلم